بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: فصل. القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قولا آخر. وصل كلامنا إلى القسم الثاني من الأبحاث المنطقية اللي هو قسم مباحث الحجة. كل ما مر علينا سابقا من القضايا وأنواعها وأحكامها كلها مقدمة لهذه الفصول، فصول مباحث الحجة. كل ما درسنا سابقا مباحث تمهيدية لهذا الفصل، فصل مباحث الحجة اللي يعبرون عنها بالاستدلال غير المباشر على بعض الآراء، لأن قلنا أكو خلاف، بعضهم اعتبر العكس وعكس النقيض والتناقض استدلال مباشر، واعتبر مباحث الحجة اللي هي القياس والاستقراء والتمثيل غير مباشر، وبعضهم بالعكس اعتبر ذاك الغير مباشر وهذا غير المباشر، يعني اعتبر القياس هو غير مباشر. على كل هذا مباحث الحجة هو المقصد الأسمى والمطلب الأقصى يعبرون عنه. ليش؟ لأنه إحنا ندرس المنطق لأمرين: المعرف والحجة، كيف نعرف الأشياء وكيف نحتاج ونستدل عليها. ما مر علينا من مباحث المعلوم التصوري انتهينا اللي هو باب التعريفات، الآن دخلنا بمبحث القضايا وأحكامها وأنواعها كلها تمهيدا لمن؟ المباحث الحجة اللي هي القياس والاستقراء والتمثيل اللي عبرون عنه استدلال غير مباشر. هو هذا المطلب، يعني العمدة في فن علم المنطق بعد التعريف هو شنو؟ الحجة والاستدلال اللي يضمن القياس والتمثيل والاستقراء، لأن هو وعمدتهم القياس، لأن هو الشيء الرئيسي في استحصال المطالب التصديقية. السبب في ذلك القياس أهم مباحث الحجة من جهة كونه يفيد اليقين، فلهذا المصنف قدم الكلام عن القياس. السبب في تقديم الكلام عن القياس على اعتبار أنه العمدة في مباحث الحجة هو القياس، لأنه هو الرئيس في استحصال المطالب التصديقية، لأنه هو بالخصوص يفيد اليقين، بخلاف الاستقراء والتمثيل كما سوف يأتينا. يفيد، لكن هو غاية ما يفيد، يفيد الظن المعتبر، يفيد لا إلا في بعض أقسامه كما يمر علينا. في بعض أقسامه تفيد اليقين الاستقراء التام اللي مرجع للقياس المقسم، والتمثيل اللي أصله العلة التامة اليقينية. يلا يفيد اليقين. المصنف عرف القياس بأنه قول مؤلف. قوله قول، هذا المراد كأنه بمنزلة الجنس، جنس تعريف، يعني هذا بمنزلة الجنس من حيث التعريف، لأن عندنا التعريف يشمل جنس وفصل. قول، هذا قول مؤلف، كأنه بمنزلة الجنس. ليش قلنا بمنزلة الجنس؟ لأن هذه التعاريف هي مو تعاريف حقيقية، هي تعاريف تقريبية، تعاريف تقريبية، لهذا قلنا هو بمنزلة الجنس، لأنه البعض قد يشكل يقول هذا ليس جنسا ومؤلف من قضايا ليس فصل، قد يشكل، إحنا نقول له هذا بمنزلة الجنس، لأن هذا مو تعريف حقيقي، يكفينا هو تعريف شنو؟ تعريف تقريبي. قول المحشي فسر القول بأنه المركب، يعني قول مركب مؤلف من قضايا. لماذا فسر المحشي قول بالمركب؟ قال لأن المركب هو أعم من المؤلف. القول المؤلف يعني القول الذي تآلف وتناسب بين أجزائه لوجود تناسب. فقول مؤلف يعني القول الذي يتناسب بين أجزائه من جهة وجود مناسبة تألفه وتجمعه. بينما القول المركب أعم، هم يشمل القول المؤلف ويشمل القول غير المؤلف. إذن المراد من قول في التعريف، في تعريف القياس، المراد به القول المركب. المراد به شنو؟ القول المركب. القول المركب أعم من المؤلف وغير المؤلف. هسه تقول لي، هسه تسأل تقول ليش المحشي فسره بالقول المركب؟ ما يكفيه قوله مؤلف، راح يأتينا السبب في ذلك. المهم الآن المحشي فسر قول المصنف قولون بأنه القول المركب، والقول المركب هو عم من المؤلف، لأن المؤلف هو خصوص القول الذي تعتبر تتآلف أجزاءه بسبب وجود مناسبة تجمعه، وهذا مأخوذ من الألفة بمعنى التناسب والائتلام على ما ذكره وصرح به المحقق الشريف في حاشية الكشاف. يقصد بالمحقق الشريف السيد علي الجرجاني، عند حاشية على كتاب الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري، هناك بيّن هذا المطلب، قال إنه القول المؤلف هو القول المأخوذ من الألفة بمعنى المناسبة والائتلام، فالائتلام يعني لوجود مناسبة تجمع أجزاء الكلام. فعندما نقول قول مؤلف يعني قول متناسب أجزاءه لوجود مناسبة بينه، هذا اللي ذكره. فيكون إذن ذكر القول المؤلف يعني ذكر المؤلف بعد القول من باب ذكر الخاص بعد العام، وهذا موجود في كثير من تعاريفنا. مثال ذلك إذا قلنا عرف لي الإنسان، تقول حيوان ناطق، الناطق أخص من الحيوان لأن الحيوان شبيه أعم منه، إذن ذكر الناطق بعد الحيوان من باب ذكر الأخص بعد الأعم، وهذا موجود كثير في كلام العرب، بل وعلى كلامهم نزل القرآن الكريم، منها قوله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى أخص منين؟ من الصلوات، لأن الصلوات عام منها. إذن قول إذن تبين أنه ذكر المؤلف بعد القول من باب ذكر الأخص بعد الأعم، وهذا موجود كثير في التعاريف وموجود كثير أيضا في ألسنة وكلام العرب، وهذا متعارف كثير في التعاريف. هذا أولا. ثانيا، لماذا المصنف اعتبر القول المؤلف، أو لماذا اعتبر التأليف؟ يعني ليش اختار القول المؤلف الذي توجد مناسبة بين أجزائه؟ السبب الثاني هو أنه بعد إشارة التأليف بعد التركيب يريد يشير إلى الجزء الصوري من القياس أو من الحجة، يعني شو يريد يشير؟ يريد يشير إلى صورة القياس، تأليفه، شكله، هذا صورة القياس وشكله وشروط الشكل والهيئة مادته، يسموها الجزء الصوري، لأن القياس بجزء مادي وبجزء صوري. الجزء المادي هو نفس القضايا أحسنتم بأجزائها من الموضوع أو المحمول أو المقدم والتالي، والجزء الصوري يعني شكله أحسنتم، شكله، هيئته، تأليفه، يكون على طريقة الأشكال الأربعة اللي هي القياس على الأشكال الأربعة. إذن فائدة الثانية لذكر التأليف بعد القول المركب هو شنو؟ الإشارة إلى الجزء الصوري من القياس، لأن القياس كما فيه جزء مادي اللي هي نفس القضايا وأجزائها بجزء صوري اللي هو هيئته وشكله على شكل الأشكال الأربعة. هاي الفائدة الثانية في ذكر اعتبار الجزء الصوري في الحجة وذكر التأليف بعد القول المركب. الآن يأتي السؤال، شنو الفائدة إنه المحشي فسر القول بالمركب، وشنو فائدة ذكر المؤلف بعد القول المركب؟ الفائدة في ذلك إنه، والغرض من هذا الكلام، ذكر حتى يدفع ما أورده بعض المناطق اللي هو منه قطب الدين الرازي على في كتابه اللي هو شارح كتاب المطالع للكاتبي. هناك القطب الدين أشكل على من عرفوا القياس بأنه قول مؤلف إنه هذا من باب ذكر التأليف بعد القول المركب، هذا من باب اللغو. ليش؟ قال لأن القول هو نفسه بمعنى المؤلف، ثيناتهم بمعنى واحد. حاصل الإيراد ماله ماذا قال؟ قال إنه لا فرق بين القول والمؤلف، لأن القول هنا هو اللفظ المركب من القضايا، وهذا هو نفسه معنى المؤلف. يعني إذا قلنا قول يعني مركب من قضايا، مؤلفون هو هم بنفس المعنى، هم بمعنى شنو؟ يعني مؤلف ومركب من قضايا، فراح يصبح ذكر المؤلف بعد ذكر القول اللي هو القول المركب ذكر مستدرك، يعني هو نفسه من باب تحصيل نفس المعنى، وهذا من باب اللغو. هذا. لهذا قطب الدين الرازي اعترض على من ذكروا لفظة المؤلف بعد القول، قال هذا من باب تكرار لغوي لا فائدة منه، لأنه راح يصير بمعنى أنه القياس لفظ مركب مركب من يا جهة، لأن قول مركب بمعنى القول المركب من قضايا، والمؤلف شنو هم المركب من قضايا، فلأن اثنيناتهم بمعنى واحد، فراح يصبح قول وهو تكرار لغو وهو من قبيل قولنا القياس لفظ مركب مركب. المحشي راد يجاوب على هذا الإشكال ويدفعه، فذكر هذا الجواب. أولا قال له إن القول المركب أعم من المؤلف، لأن يشمل المؤلف وغير المؤلف، والمؤلف خصوص ما كان هناك تناسب وائتلاف وائتلام بين أجزائه، بينما المركب أعم منه. إذن الفائدة الأولى أن القول المركب أعم من المؤلف، لأنه شامل للمؤلف وغيره، بينما المؤلف من هو خصوص المركب الذي ائتلفت وتناسبت أجزائه. فإذن اللي هو مأخوذ من الألفة والائتلام، كما ذكر منه المحقق الشريف في حاشيته على الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري. إذن هاي الفائدة الأولى، الفائدة الأولى راح يتبين أن ذكر المؤلف بعد القول ليس ذكرا لغوا ولا ذكرا زائدا، لأن القول المركب ترى أعم من المؤلف، وإحنا في القياس ما نريد القول المركب الأعم، إنما نريد القول المركب المؤلف، المؤلف من أجزاء وقضايا تتناسب بينها على شكل الجزء الصوري من القياس، اللي هو الهيئة والشكل على شكل الأشكال الأربعة المنتجة. فإذا ذكر المؤلف مو لغوا ولا تكرارا، إنما يريد يشير به إلى أنه نريد بالقياس خصوص الجزء المؤلف المتناسب أجزاء والمؤلف من قضايا، واللي يشير إلى الجزء الصوري من القياس على هيئته وشكله وشروطه. وإذا قلنا بس القياس قولا وقلنا قولا مركب، راح يشمل عام، يشمل منوه المؤلف وغير المؤلف، بينما احنا بالقياس ما نريد مطلق القضايا ولا نريد مطلق الأقوال، إنما نريد بخصوص الأقوال والقضايا المتناسبة المؤتلفة بين أجزائها اللي يشكل الصغرى والكبرى ومتوفرة بها الجزء الصوري اللي يكون منتج. هاي الفائدة الأولى. تفضل شيخ. نعم. الماتن هو قال قول المؤلف. قطب الدين الرازي اعترض عليه، قال قول مؤلف بعد قول لغو زائد لا فائدة به.
ليس كل قول مؤلف على قول
ماتن. الماتن يقول القول المركب أعم، بس ليش ذكر المؤلف بعد القول؟ لأن يريد يقول إحنا نريد بالقياس خصوص القول منه، خصوص القول المؤتلف المتناسب أجزائه. نعد نقول ليش ذكرت قول مركب؟ نقول هذا عادي من قبيل ذكر الخاص بعد عام، لأن قول المركب عام يشمل المؤلف وغير مؤلف. بعدين نريد نخصص القول المركب، راد يقول الماتن نريد خصوص المؤلف، ما نريد غير المؤلف، يعني المركب الغير المؤلف ما نريده، اللي ما متناسب أجزاء على الشكل الصغرى والكبرى، اللي ما بي مناسبة بين أجزاء مؤتلمة على نحو الألفة، يقول هذا ما نريده. إذا واحد قال ليش ذكر قول ومعناه قول مركب بعد ذلك ذكر مؤلف، نقول هذا متعارف بالتعاريف من قبيل ذكر الخاص بعد العام. إذن يتبين أنه ذكر مؤلف بعد قول مركب ليس لغوا ولا تكرارا، والسبب في ذلك لأن القول المركب أعم من المؤلف، يشمل المؤلف وغير المؤلف، والمؤلف إحنا نريده في خصوص تعريف القياس، فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام. هذا الأول. إذن بهذا البيان اللي بين المحشي راح يدفع اعتراض منه اللي أورده قطب الدين الرازي، اللي قال إنه مؤلف بعد قول هذا تكرار له، لأن قول بمعنى الذي ائتلفت وتناسبت أجزاء، ومؤلف يعني القضايا المركبة المؤتلفة، فيصبح من قبيل أنه القياس قول مركب مركب. إذا قلت مؤلف نقول لا، القول المركبة عام يشمل المؤلف وغير المؤلف، وإحنا نريد نخصصه نريد بخصوص المؤلف بالقياس، وهذا متعارف بالتعاريف من قبيل ذكر الخاص بعد العام، مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق أو حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، ولا مانع منه في كلام العرب، وبل هو متكرر في كثير من التعاريف. هاي الفائدة الأولى. والفائدة الثانية من هذا العرض اللي عرض المحشي هو أنه يريد يشير إلى الجزء الصوري من هيئة وشكل القياس. يعني شو يريد يقول؟ يقول ما نريد مطلق القول المركب فقط، لا، اللي يعني اللي مركب من أجزاء وقضايا، بل نريد القول المركب المتألف من أجزاء وقضايا مؤتلفة ومتناسبة ومؤلفة. يعني شنو مؤلفة؟ يعني مؤلفة متناسبة، والتأليف به على شكل الصورة والكبرى اللي توجد مناسبة على شكل وهيئة وصورة القياس لأحد الأشكال الأربعة المنتجة اللي تتوفر بباقي الشروط، مثل جزئية إجابة الصغرى، كلية الكبرى، أنه موضع الحد الأوسط يكون كذا هنا، هاي هم كل لازم تتألف، يلا يصبح لنا شنو؟ قياس منتج. إذن هاي الفائدة من ذكر العرض اللي عرض المحشي، فأنت شنو؟ فأنت يريد يدفع الاعتراض اللي أورده قطب الدين الرازي، اللي قال بأن قول اللي اعترض بي على من قال إنه قولكم إنه القياس قول مؤلف تكرار لغو، لأن قول هو هو معنات القول المتناسب أجزاءه، ومؤلف يعني هم نفس الشيء، المؤلف المركب من قول المركب المؤلف من أجزاء القضايا المؤتلفة، يعني هذا من قبيل قولكم القياس قول مركب مركب. فالندفع شي نقول له أولا القول المركب عام من المؤلف وغير المؤلف، وإحنا نريد بخصوص المؤلف، وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، هاي أولا. وثانيا المؤلف يفيدنا في فائدة أخرى، يشير للجزء الصوري من القياس، يعني إحنا القياس ما نريد به مطلق القول المركب من أجزاء القضايا فقط، بل نريد المؤلف على صورة وهيئة الجزء الصوري للقياس اللي هو أحد الأشكال الأربعة. هسه الآن انتهينا منه. ثم قال المحشي والقول جنس يشمل المركبات التامة. المركبات التامة يقصد بها المركب الخبري والمركب الإنشائي اللي صح السكوت عليه ويعطي فائدة للسامع، بحيث السامع ما يرجع يسأل المتكلم في بيان زائد. هذا يشمل المركبات الخبرية والإنشائية، بل ويشمل غيرها من المركبات، يعني حتى المركبات غير التامة مثل المركب الإضافي والمركب الوصفي أحسنتم، والمركب التعليقي والتوصيفي والمزجي، كلها يشملها. فليش؟ لأن قول هو جنس، والقول جنس، وانتو تعرفون الجنس يشمل شنو؟ أنواع. فلهذا راح يشمل التامة وغير التامة، ويشمل الناقصة أيضا بأنواعها، سواء كان توصيفي إضافي تعليقي. لكن من جاب قول مؤلف؟ راد شي يريد يقول هذا القيد قيد احترازي. أحسنتم، يريد يقول أنه هذا يعني مؤلف من قضايا بمنزلة الفصل، بمنزلة الفصل للتعريف، يريد يخرج به القول المركب غير المؤلف، وإن كان المحشي ما تعرض له في المقام، ما تعرض له في المقام، يعني ما تكلم عن القول المركب غير المؤلف، إنما فقط ذكرنا أنه هذا كأنه بمنزلة الفصل، ويريد يخرج به شنو؟ يريد يخرج به ما ليس كذلك، يعني ما يعني المركبات الغير التامة اللي هي من هي؟ التوصيفي والتعليقي والمزجي والإضافي. أحسنتم، هاي المركبات الناقصة كلها يريد يخرجها، يعني يريد يشير إلى أنه القول المركب المؤلف، المؤلف من قضايا، يعني نريد به المركبات التامة، ونريد نخرج شنو بعد؟ كل المركبات الغير تامة اللي هي مثل منه؟ الإضافي والتوصيف والتعليق وإلى آخره. هاي أولا، لأن هذني وإن كان هن مركبات، لكن هن مركبات شنو؟ ناقصة، يعني وإن كانت هي قد تكون مؤلفة من بعض القضايا، يعني وإن كانت هي مركبة لكنها ليست مؤلفة شنو؟ من بعض من القضايا. فلهذا المركبات غير التامة هي وإن كانت مركبات إلا أنها شبيهة غير مؤلفة من قضايا، وإحنا بالقياس شو نريد؟ نريد القول المؤلف منين؟ من قضايا. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة لمن؟ لقضايا، لمؤلف من قضايا. طبعا قضايا هذا جمع منطقي، والجمع المنطقي كما مر علينا سابقا يشمل ما زاد عن القضية الواحدة. يعني حتى لو كان القياس مؤلف من قضيتين هاي تسمى بالجمع المنطقي شنو؟ قضايا. فالقضايا تشمل شنو؟ الجمع المنطقي اللي يطلق على ما زاد عن الواحد كل اثنين. هذا بالنسبة إلى إذا فائدة مؤلف من قضايا راح يخرجين المركبات غير التامة. إضافة إلى ذلك راح يخرجين القضايا اللي تتألف من قضية واحدة اللي هي قضايا العكس وعكس النقيض، لأن هاي القضايا هي متى ما سلم صدقها لزم عنها صدق عكسها سواء كان بالعكس المستوي أو عكس النقيض. بس هذه القضية الجديدة اللي خرجت بالعكس هاي قضية جديدة مو نفس القضية الأولى. وإحنا ما نريد ما نريد يدخل في القياس مالنا القضايا المؤلفة من قضية واحدة مثل قضية، يعني هذا شي يريد يخرج راح يخرج الاستدلالات المباشرية اللي هي التناقض والعكس وعكس النقيض كلها راح تخرج. هاي لا يقال عنها قياس، لا يقال عنها قياس. ليش؟ لأن هي مؤلفة من قضية واحدة، وإحنا شو نريد بالقياس؟ مؤلف من قضايا. يعني شنو قضايا؟ يعني اثنين وما زاد. إذن فائدة مؤلف من قضايا راح أولا يخرجين المركبات غير التامة اللي هي المركبات الناقصة، لأنه وين كانت مركبات بس هي ما مؤلفة من قضايا. واثنين راح يخرجين القضية الواحدة اللي هي ما يطلق عليها متعددة مثل القضايا المستلزمة إذا اللي متى ما صدقت لزم عنها، متى ما سلمت لزم عنها قضايا أخرى مثل العكس المستوي وعكس النقيض. هذا انتهينا منه. وكذلك راح يخرجين الموجهات البسيطة. ليش؟ لأن الموجهات البسيطة هي خارجة من تعريف القياس من باب إنه الموجهات البسيطة مثل قولنا كل إنسان حيوان بالضرورة مثلا، هاي غير مركبة من حكمين مختلفين، لأن هي قضية واحدة ما ليس مؤلفة من قضيتين بها حكمين مختلفين. لا، هي قضية واحدة وليس فيها تركيب من حكمين مختلفين. وإحنا شو نريد بالقياس؟ أحسنتم، نريد المركب من قضايا، القول المركب المؤلف من قضايا. فراح يخرج لنا بعد شنو؟ راح يخرج لنا الموجهات البسيطة لأنها قضية واحدة وليست قضية متركبة. وكذلك راح يخرج لنا القضايا الموجهات. تفضلوا. لا، الآن راح نتكلم عنها. الآن فقط خرجنا شنو؟ الموجهات البسيطة. الآن راح نتكلم عن الموجهات المركبة. قال وكذلك راح يخرج لنا الموجهات المركبة. شنو السبب؟ مع أن المركبات الموجهة بها قضيتين، بس نجاوب المتبادر إلى الذهن عند إطلاق القضايا هو انسباقها في الذهن عند العرف العام والعرف الخاص اللي هم اصطلاح أهل المناطق، تنصرف علما للقضايا الصريحة المتعددة، ما ينصرف للقضية اللي متكونة من جزء صريح وجزء بالإشارة مكنى عنه. واضح؟ إذن هذا راح يخرج لنا أيضا الموجهات المركبة، لأن الموجهات المركبة وإن كانت مؤلفة من قضيتين إحداهما صريحة والأخرى مؤشرا، وإن كان فيها أيضا حكمين مختلفين أحدهما بالإيجاب والآخر بالسلب، لكن مع ذلك هذا ما يدخل بالقياس. لماذا؟ لأن المنصرف والمتبادر في الذهن من المؤلف من قضايا المراد بها القضايا الصريحة، وليس المراد بها القضايا المؤلفة من جزء صريح وجزء بالإشارة مكنى عنه. هذا ليس متبادر عند اصطلاح العرف العام، فلهذا خرجت. فما نستعمل موجهات، نستعمل موجهة قضية واحدة على نحو الموجهة المركبة بالقياس وحدها. وإذا قال قائل متر هي هاي أصلها تشير إلى قضيتين صريحة ومكنة بها بالإشارة، نقول لا، القياس المؤلف من قضايا يشير علما للقضايا الصريحة. فلهذا قال في العرف العام أو عرف أهل المنطق، إحنا دائما عندما يذكر مصطلح عند طائفة أو مجموعة من أصحاب اختصاص العلم وين ينصرف؟ ينصرف إلى المعنى الاصطلاحي الذي عندهم. يعني إذا أنت تكلمت ويا المناطق وقلت لهم قضية، يشيرون وين؟ للقضية الصريحة، ما يشيرون للقضية المكنة والمشار بها، ما يشيرون إلى هذا الشيء. كذلك إذا تكلمت ويا أهل الأصول وذكرت لهم مصطلح، مصطلح مثلا قلت لهم السيرة المتشرعية، يريدون به السلوك المتشرع، مو يريدون به سلوك عرف الناس، وهكذا. هذا معناته أنه أي اصطلاح تذكره عند أصحاب أهل أهل الصنعة أو العرف الخاص يراسل هم وين يشيرون به للمعنى الاصطلاحي، مو للمعنى شنو الاسمي. الموجهة المركبة هي مركبة من قضيتين بالمعنى اللغوي بالمعنى الاسمي، أحدهما صريح والآخر بالإشارة مكنابي، بس عند أهل المنطق ما يعتبروها شنو قضايا صريحة. والمنطق إحنا نريده مؤلف من قضايا شبي صريحة، فلهذا هذا أيضا راح يخرج. ثم نرجع إلى التعريف، قال قول مؤلف من قضايا، ثم قال يلزمه لذاته. ليش قال يلزمه؟ هذا قيد احترازي حتى يخرج ما كان من القضايا التي لا تنتج قولا آخر لازم عنها، اللي هو من هو التمثيل والاستقراء. التمثيل والاستقراء وإن كان مؤلف من قضايا، لكن القول ما يلزم ولا يتبعه قولا يلازمه على نحو النتيجة. لماذا؟ لأن القول اللي يظهر من هاي القضايا المؤلفة يمكن يلزمه ويمكن يخالفه، يعني هو مو دائما يلزمه ويتبعه على نحو اللزوم. والتمثيل والاستقراء وإن كان مؤلف من قضايا بس النتيجة ما تلزمه ولا شنو بعد شنو لا تتبعه، بل يمكن أن تفارقه، يمكن أن تفارقه. لماذا؟ لأن التمثيل والاستقراء إحنا مر علينا غاية ما يفيد شيء، يفيد الظن، وإن كان ظن معتبر لكن بخلاف القياس. القياس شيء يفيد يقين، هذا معناته أن النتيجة اليقينية ملازمة وناتجة عن القضايا المؤلفة في المقدمات. فالنتيجة اللي تظهر بالقياس دائما ملازمة ومتبعة للمقدمات الصغرى والكبرى، ولا ملازمة شنو يعني؟ يعني لا تفترق عنه، لا تفترق عنه. إذا ذكرت إن قضيتين صغرى وكبرى يلزم عنهن ويتبعها دائما قول النتيجة، هذا معناته أنه التمثيل والاستقراء خارج عن محل الكلام. بس نريد نشير إلى أنه التمثيل والاستقراء اللي خارج اللي من هو الاستقراء الناقص اللي ما يفيد إلا الظن، والتمثيل كذلك الذي علته ليست قطعية. أما إذا جبت لنا استقراء تام وإن كان هو نادر الوجود أو قليل، هذا راح شي يفيد لنا اليقين. إذا يفيد لنا اليقين راح يكون داخل ومرجع علما للقياس المقسم، إذا تذكرون مر علينا القياس المقسم، فبالتالي هذا راح ينتج اليقين القطعي ومرد للقياس المقسم. وإذا جبت لنا تمثيل بعلة وهاي العلة علة قطعية مو ظنية، لا قطعية يقينية، طبعا القول مالها راح يكون نتيجة يقينية أيضا تلازمها، فهذا قول يلازمه يخرج به الاستقراء والتمثيل. شي يريد به؟ أحسنتم، يريد به ما كان يفيد الظن وليس ما كان يفيد اليقين. ثم قال لذاته، هذا قيد لذاته. شي يريد يخرج؟ يريد يخرج ما كان مؤلفا ومركب من قضايا يلزمها قول آخر بس مو لذات المقدمات، إنما بسبب مقدمة خارجية أخرى، كما مر عندنا وين في قياس المساواة. قياس المساواة النتيجة اللي تنتج لازمة وتابعة للمقدمات بس مو لذات المقدمات، إنما بسبب شنو؟ مقدمة خارجية، وهي أنه مساوي المساوي. أحسنتم، أنه مساوي المساوي مساوي. فلهذا هذا أيضا قياس المساواة خارج عن منه تعريف القياس. إذا قلت ليش هو مو قياس، نقلك نعم هو قياس ويعطي نتيجة، والنتيجة هم لازمة وهم تابعة للمقدمات بس مو لذات المقدمات ولا لذات القياس، إنما شنو؟ لمقدمة خارجية. وهذا ما ينفعنا في إحنا نريد القياس اللي نذكره هنا في تعريفنا، القياس الذي تكون النتيجة لازمة ومتبعة له لذاته، مو لأجل مقدمة خارجية مثل قياس المساواة. أو قياس المساواة إذا تذكرون ما كان من قبيل إنه لو فرضنا ألف يساوي باء وباء يساوي جين، فيكون ألف يساوي شنو؟ جين. مثل ما لو قلنا مثلا الإنسان، مثاله الإنسان يساوي الناطق والناطق مساوي للضاحك، فيكون الإنسان مساوي للضاحك. هذا قياس المساواة إذا تذكرون، ما رد إلى قياسين إذا تذكرون، راح نقرأ لكم إياه. إحنا مرت علينا في دراسات سابقة، القياس الأول كان ألف يساوي باء. ليش ألف يساوي باء؟ لأن ألف مساوي لباء، وباء يساوي جيم. ثم نأتي وكل مساوي لباء هو مساوي لجيم، إذن ألف مساوي لجيم، ألف مساوي لجيم. هذا انتهينا من عنده، هذا القياس الأول. ثم نأتي بقياس ثاني، وإذا تذكرون قلنا أكو خلاف عند المناطق، البعض قال إنه مرد القياس المساواة لقياس واحد، والبعض قال إنه مرد قياس المساواة لمن؟ لقياسين، أحسنتم. القياس الثاني المركب هو ألف يساوي مساوي جيم، هاي صغرى، ومساوي المساوي مساوي، هاي كبرى، يعني قصدنا المساوي لجين، يعني المساوي لمساوي جين، مساوي لجين، فينتج انه ألف مساوي لجين. نعيد هذا القياس الثاني، ألف يساوي مساوي جين، هاي صغرى، ومساوي المساوي مساوي، هاي كبرى، يعني قصدنا المساوي لمساوي جين هو مساوي لجين، فينتج انه ألف مساوي لجين. هذا مرد القياسين، وبدون قياس هاي المقدمة الخارجية مع المساوي المساوي مساوي، بدون هاي المقدمة الخارجية لا يعد هذا القياس من أقسام قسم القياس الموصل إلى إلى شنو؟ إلى المجهول التصديقي. ليش؟ لأن احنا نريد القياس، نريد القياس من أقسام القياس الموصل لذاته في حل المجهول التصديقي، ببيان المعلوم التصديقي. أما إذا جبت لنا قياس ما مبتني على هاي المقدمة الخارجية، فما راح يكون قياس موصل لمن؟ للمجهول القياسي. مثال ذلك، يعني شلون كيف؟ يعني شنو نريد نقول؟ نريد نقول إنه القياس بدون قياس بدون هاي قياس المساواة ما يكون من قسم القياس الموصل. وإحنا شنو نريد بالقياس؟ نريد بذاته يكون موصل للمجهول التصديقي. إذا واحد سألني قال شنو الدليل على أن قياس المساواة من دون مقدمة الخارجية مساوي المساوي مساوي هو ليس من قسم القياس الموصل إلى ذات النتيجة وحل المجهول التصديقي، شنو الدليل؟ يقول له الدليل هذا، لو جبت لنا الآن قياس وتبعت به المساواة من دون المقدمة الخارجية ما يعطي النتيجة. مثلا إذا تذكرون مر علينا هذا المثال، إذا قلنا الاثنين نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، لا ينتج إنه الاثنين نصف منه الثمانية، مو صحيح؟ ليش؟ لأن ما جبنا المقدمة الخارجية مساوي المساوي مساوي، فلهذا القياس اللي ما يكون معتمد على هاي المقدمة الخارجية شبيه ما راح يكون قياس شنو؟ منتج، ولا من قسم القياس الحجة الموصل بالذات. ثم أخيرا قال ينتج منه قولا آخر، شنو يريد بالقول الآخر؟ القول الآخر يطلق عليه على اللازم، يعني يريد يقول إنه النتيجة، القول الآخر يعني النتيجة، النتيجة هي ملازمة ومستنبطة من المقدمات، لا تنفك عنه، دائما تلازمه وتتبعه. لهذا قال القول الآخر اللازم، أو قال هكذا، قال يلزمه لذاته قول آخر. هذا معناته أن القول الآخر اللي هو النتيجة ملازم للمقدمات، يتبعها ويلازمها ولا يفترق عنها، بل تكون النتيجة اللي هي القول الآخر مستنبطة منين؟ من المقدمات، من القياس. طبعا هذا القول الآخر اللي هو النتيجة هو نفسه كنا نسمي شنو إذا تذكرون؟ المطلوب. ليش؟ لأن احنا قلنا المطلوب إذا كان في دور إدخاله في مقدمات القياس وقبل ظهور النتيجة، هذا شنو نسميه؟ مطلوب. لكن هو نفسه يصبح نتيجة بعد ظهور النتائج وتطبيق المقدمات، فالمطلوب هو نفس النتيجة، غاية الأمر هو متغير باللحاظ، فنسميه مطلوب في دور التأليف في ضمن مقدمات القياس، ونسميه نتيجة بعد أن يكون متبع ولازم للمقدمات فتسمى بيما بالنتيجة. يعني لما يأخذ الذهن بدور التأليف المقدمات ويوصل للمطلوب ويحل المجهول التصديقي ويوصل لغرض تحصيل العلم به، يلا شو نسميه؟ نتيجة، نسميه نتيجة. أما تطبيق قول المصنف فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. مش عارف، حددت لكم موعد الامتحان ان شاء الله هذا القادم
المباشر اللي بعده،
يعني هذا هسه لا لو